الرحيم والشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الكلام في الطبقة الثالثة. القول في ميراث الأعمام والأخوال وأولادهم، أي أولاد الأعمام والأخوال، وهم أولو الأرحام باعتبار أنه لم يرد في الكتاب لهم فرض معين، وإنما يرثون بأولي الأرحام أي بآية أولي الأرحام، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وهم أولو الأرحام إذ لم يرد على إرثهم نص في القرآن الكريم بخصوصهم أي بخصوص الأعمام والأخوال وأولادهم، وإنما دخلوا في آية أولي الأرحام، وإنما يرثون مع فقد الإخوة وبنيهم باعتبار أن الإخوة وبنيهم في الطبقة الثانية، وهؤلاء أي الأخوال والأعمام وأولادهم في الطبقة الثالثة. وقلنا فيما سبق أن كل طبقة سابقة تمنح الطبقة اللاحقة، وإنما يرثون مع فقد الإخوة وبنيهم باعتبار أن الإخوة وبنيهم في الطبقة الثانية، والأجداد تصاعدا على الأشهر أي على القول الأشهر، يعني أن الأعمام والأخوال وبنيهم وأولادهم إنما يرثون بعد فقد الطبقة الثانية قاطبة ومطلقا، سواء كانوا من طرف الإخوة الأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا، وسواء كانوا من طرف الأجداد وإن صعدوا. هذا على القول الأشهر باعتبار أن هناك قول مقابل هذا القول الأشهر، وهو للفضل بن شهدان، حيث جمع بين إرث الطبقة الثانية والطبقة الثالثة. قال: وإنما يرثون مع فقد الإخوة وبنيهم والأجداد فصاعدا على القول الأشهر. ونقل عن الفضل بن شهدان أنه لو خلف الميت خالا وجدة لأم، فالخال باعتبار أنه في الطبقة الثالثة، والجدة للأم باعتبار أنها في الطبقة الثانية. قال الفضل بن شهدان: اقتسم المال نصفين، نصف للخال ونصف للجدة للأم، مع أنه كان ينبغي أن يعطى المال للجدة للأم باعتبار أنها في الطبقة الثانية، إلا أن الفضل بن شهدان جمع بين الطبقة الثانية والطبقة الثالثة، وهو قول نادر. وفيه مسائل، أي القول في ميراث الأعمام والأخوال وأولادهم فيه مسائل، يعني هذا الضمير يرجع إلى القول. وفيه مسائل: المسألة الأولى، العم المنفرد يرث المال أجمع لأب كان العم أم لأم، وكذا العمة المنفردة. لو مات إنسان هو ترك عما، هذا العم تارة يكون عمه لأبوين، بمعنى أنه أن العم أخ لأبيه لأبويه، وتارة يكون للأب فقط وأخرى يكون للأم فقط. في التعبير في باب الإرث، في الاصطلاح في باب الإرث، عندما يقال لأب أو لأم، مراد من الأب يعني ما يشمل الأبوين والأب، باعتبار أن الأبوين أو الأب مقابل طرف الأم. فهنا لو مات إنسان وترك عما لأبويه، يعني كان العم أخا أبيه لأبويه، أو ترك عما لأبيه، كان العم أخا للميت أخو أب الميت لأبيه فقط أو لأمه، هنا يأخذ المال كله. وكذلك لو انفردت العمة وكانت لأبوين أو لأب أو لأم، تأخذ المال كله بالقرابة، لأنه لا يوجد فرض في الطبقة الثالثة. وفيه مسائل: الأولى، العم المنفرد يرث المال أجمع لأب كان العم أم لأم كان العم، وكذا العمة المنفردة ترث المال كله بالقرابة، سواء كانت العمة لأب يعني لأبوين أو لأب أو لأم. وللأعمام أي العمين تصاعدا، أيضا في الإصطلاح في باب الإرث، عندما يطلق الجمع يراد منه الجمع اللغوي، يعني الاثنان تصاعدا، بخلاف الجمع الموجود في النحو، فإنه يبدأ من الثلاثة فصاعدا. فلهذا نجد أن الشارح قال وللأعمام أي العمين، باعتبار أنه اصطلاح في باب اللغة، وللأعمام أي العمين فصاعدا المال بينهم بالسوية قطعا إذا كانوا فقط ذكورا أو كانوا فقط إناثا فيقتسمون المال بينهم بالسوية، أما إذا كانوا ذكورا وإناثا ومختلفين جهة فستأتي أحكامها فيما بعد، باعتبار أن الأعمام تارة يكونون لأبوين أو يكونون لأب أو يكونون لأم فأحكامهم ستأتي، وتارة يكونون الأعمام والعمات لأبوين أو لأب أو للأم. وللأعمام أي العمين فصاعدا المال بينهم بالسوية إذا كانوا ذكورا فقط أو إذا كانوا إناثا فقط. ثم قال وكلا العمات مطلقا، المراد من الإطلاق هنا هو أنه كانوا لأبوين أو لأب، باعتبار أن العم لأب كما سيأتي بعد ذلك أن العم لأب لا يرث مع وجود العم للأبوين كما قلنا بالنسبة إلى كلالة الأبوين وكلالة الأب. قلنا فيما سبق إذا اجتمعت الكلالات الثلاثة كلالة الأبوين وكلالة الأب وكلالة الأم تسقط كلالة الأب بكلالة الأبوين. نعم إذا فقدت كلالة الأبوين فيقوم مقامها كلالة الأب. كذلك هنا نقول في باب الأعمام في الطبقة الثالثة في الأعمام والأقوال والقالات، نقول بأنه إذا وجد أعمام وعمات كان بعضهم لأبوين وبعضهم لأب فقط وبعضهم الآخر لأم فقط، فالأعمام والعمات من طرف الأب فقط تسقط بوجود الأعمام والعمات من طرف الأبوين. نعم إذا فقد الأعمام والعمات من طرف الأبوين يقوم مقامهم الأعمام والعمات من طرف الأب فقط. قال وللأعمام أي العمين فصاعدا المال بينهم بالسوية وكذا العمات مطلقا، أي كانوا لأب أو أم فيهما، أي الإطلاق في الطرفين في طرف الأعمام وفي طرف العمات يقسم بينهم بالسوية. أما إذا اجتمعوا الأعمام والعمات فسيأتي مثاله فيما بعد. ولو اجتمعوا أي اجتمع العمات والأعمام، ولو اجتمعوا الأعمام والعمات اقتسموه بالسوية إن كانوا جميعا أعماما أو عمات لأم أي إخوة أب الميت من أمه خاصة. فإذا اجتمع الأعمام والعمات من طرف الأم فقط، يعني كانوا إخوة أب الميت لأمه فقط، فهنا يقتسمون المال بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى بلا فرق. نعم إذا اجتمع الأعمام والعمات من طرف الأبوين أو من طرف الأب فقط فللذكر مثل حظ الأنثيين. ولو اجتمعوا أي الأعمام والعمات اقتسموه أي اقتسموا الأرث أو التركة، اقتسموا التركة بالسوية إن كانوا أي الأعمام والعمات جميعا أعماما أو عمات لأم أي إخوة أب الميت من أمه خاصة، وإلا أي إذا لم يكونوا كذلك كان الأعمام من الأبوين أو من الأب فقط فللذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا إذا اختلفوا يعني بعضهم كان ذكورا وبعضهم كان إناثا، أما إذا كانوا متساويين فيقتسمون بينهم بالسوية، وإلا يكونوا لأم خاصة أي إذا لم يكن الأعمام والعمات لأم خاصة بل كان الأعمام والعمات للأبوين أو كان للأب فقط عند فقد الأعمام والعمات للأبوين فيقتسمون المال بالتفاوت للذكر بمثل حظ الأنثيين. والكلام في قرابة الأب وحده من الأعمام والأخوال كما سلف في الإخوة، كما قلنا في باب الإخوة أن كلالة الأب فقط تسقط بوجود كلالة الأبوين وترث مع فقد كلالة الأبوين، هنا نقول أيضا كذلك إذا وجدت أعمام وعمات لهذه الأطراف الثلاثة، للأبوين وجد أعمام وعمات وللأب فقط وللأم فقط، فالأعمام والعمات من طرف الأب فقط يسقطون عن الإرث ولا يرثون. وكذلك بالنسبة إلى الأخوال والخالات، إذا وجدت الأطراف الثلاثة فالأخوال والخالات من طرف الأب فقط يسقطون من الإرث. نعم، إذا فقد الأعمام والعمات من طرف الأبوين يرثون مقام يكونون مقامهم. وإذا وجد وإذا عفوا وإذا فقد الأخوال والخالات من طرف الأبوين يقوم مقامهم الأخوال والخالات من طرف الأب فقط. والكلام في قرابة الأب وحده من الأعمام والأخوال كما سلف في الإخوة من أنها، أي قرابة الأب، من أنها لا ترث إلا مع فقد قرابة الأبوين، طبعا بشرط تساويهما في الدرجة، وإلا إذا كان بعضهم درجته أقرب من البعض الآخر فيرث الأقرب ويمنع الأبعد من الإرث. فلهذا قال مع تساويهما في الدرجة، وإلا إذا كان بعضهم أقرب والبعض الآخر أبعد فالأقرب هو الذي يرث. واستحقاق الفاضل عن حق قرابة الأم من السدس والثلث وغير ذلك من التقسيمات التي ذكرناها في باب الأخوة. هناك تتذكرون قلنا أن كلالة الأم إذا كان واحدة فتأخذ السدس من أصل الفريضة، وإن كانوا أكثر من ذلك فيأخذون الثلث. هنا أيضا نقول كذلك فيما بين الأعمام، إذا وجد أعمام للأبوين أو إذا وجد أعمام للأب وأعمام للأم، فهنا الأعمام للأب إن كان واحدا فيأخذ السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فيأخذون الثلث والباقي يذهب إلى الأعمام والعمات للأبوين أو للأب فقط. وكذلك بالنسبة إلى الأخوال والخالات. طبعا هذه الحالة وهي أنه إذا اجتمع أعمام من الأبوين أو من الأب فقط ومع الأعمام من الأم فقط نقسم، إذا كانوا أكثر من واحد نعطيهم الثلث، وإذا كانوا أقل من وإذا كانوا واحد نعطيهم السدس. هذا إذا كان أعمام فيما بينهم النسبة قائمة. أما إذا كان هناك أعمام وأخوال، يعني اجتمع الأعمام مع الأخوال، فدائما لطرف الأخوال نعطي ثلث ولطرف الأعمام نعطي ثلثان، سواء كان واحدا الأخوال أو أكثر، وسواء الأعمام كان واحدا أو أكثر. فإذا هذه النسبة التي نقولها تشبه نسبة الإخوة فيما بين الأعمام أنفسهم وفيما بين الأقوال والخالات أنفسهم. أما إذا اجتمع الأعمام مع الأقوال فدائما النسبة تكون من ثلاثة، ثلثان للأعمام والعمات من ثلثان منها للأعمام والعمات وثلث للأقوال والقالات. ولكن بعدها أن يأخذوا هذا الثلث الأقوال والقالات وبعد أن يأخذ الأعمام والعمات الثلثين تأتي فيهما نسبة الأخ المتقدمة. هذه لابد أن يلتفت إليها بشكل جيد. إذا اجتمع الأعمام والقالات فالنسبة تكون من ثلاثة، ثلثان وثلث. أما إذا كان الأعمام فقط وكانوا مختلفين في النسبة، أو كان الأخوال فقط وكانوا مختلفين في النسبة، فنجري فيهم الحكم الذي ذكرناه في كلالات الأم، أي كلالة الأم فقط أو كلالة الإخوة فقط أو كلالة الأب فقط أو كلالة الأبوين وكلالة الأم. إذا كانت واحدة فالسدس، وإذا كانوا أكثر من ذلك فالثلث. قال واستحقاق الفاضل عن حق قرابة الأم من السدس والثلث وغير ذلك على التفصيل الذي تقدم في الطبقة الثانية. المسألة الثانية، العم الواحد للأم أو العمة الواحدة لها أي للأم مع قرابة الأب. قلنا المراد من قرابة الأب أعمه، أي العم من الأبوين أو العم من الأب فقط، مع قرابة الأب أي العام أو العمة للأب الشامل للأبوين وللأب وحده. فإذا عندما نقول قرابة الأب في مقابل قرابة الأم نريد منها الشامل لقرابة الأبوين أو الأب وحده، وعندما نقول قرابة الأب في مقابل قرابة الأبوين فهنا يكون خاصا لا عاما. مع قرابة الأب أي العم أو العمة للأب الشامل للأبوين وللأب وحده السدس. فإذا العم الواحد أو العمة الواحدة إذا كانت من طرف الأم وكان هناك أعمام وعمات من طرف الأبوين أو من طرف الأب وبشكل عام من طرف الأب، فهنا إذا كان العم أو العمة واحدا فيأخذ السدس من ماذا؟ من أصل الثلثين إذا كان هناك أقوال، وأما إذا لم يكن فيأخذ السدس من أصل الفريضة. فإذا إذا كان العم هو العم أو العمة واحدة وكانت من طرف الأم فهنا تأخذ السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فتأخذ الثلث، والباقي يذهب إلى قرابة الأب الشامل لقرابة الأبوين أو لقرابة الأب وحده. قال للعم الواحد للأم أو العمة الواحدة للأم مع قرابة الأب أي العم أو العمة للأب الشامل للأبوين وللأب وحده السدس، يعني للعم الواحد للأم أو العمة مع قرابة الأم يكون له ذلك الواحد السدس، وللزائد عن الواحد أي إذا كان هناك عمان من طرف الأب أو عفوا من طرف الأم وعمتان من طرف الأم فيكون لهما الثلث، وللزائد عن الواحد مطلقا الثلث سواء كانوا إناثا أو ذكورا أو مجتمعين يقتسمون المال بينهم بالسوية، وللزائد عن الواحد مطلقا الثلث بالسوية كما قدم الكلام في الإخوة. فإن كلالة الإخوة إذا كانوا من الأم يعني إخوة الميت من الأم فقط قلنا إن كانوا واحد فيأخذون الثلث، وإن كانوا أكثر من ذلك فيأخذون الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية. هنا أيضا كذلك بالنسبة إلى الأعمام والعمات بالنسبة إلى طرف الأم. والباقي عن السدس إذا كان العم واحدا أو العمة واحدة، والثلث إذا كانوا أكثر من ذلك من المال، الباقي الأكثر من السدس والثلث من المال يذهب إلى قرابة الأب والأم أو قرابة الأب وحده مع فقد قرابة الأبوين. وإن كان قرابة الأب واحدا ذكرا أو أنثى، متحدا أو مختلفا، متحدا أو متعددا، متساويا أو مختلفا. وإن كان قرابة الأب واحدا ذكرا أو أنثى ثم إن تعدد واختلف بالذكورة والأنوثة فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا بالنسبة إلى قرابة الأبوين أو قرابة الأب فللذكر مثل حظ الأنثيين، أما بالنسبة إلى الأعمام والعمات من قرابة الأم فللذكر مثل حظ الأنثى بالتساوي لا بالتفريق. المسألة الثالثة للخالي أو الخالة أو هما أي للخال والخالة أو الأخوال للخالات والأخوال جميعا أو الخالات مع الانفراد إذا كانوا منفردين، يعني مات إنسان وترك خالا أو مات إنسان وترك خالة فقط أو مات إنسان وترك خالا وخالة أو مات إنسان وترك أخوال وخالات، فالمال يكون لهم أجمعا بالقرابة، المال كله يكون لهم بالقرابة ويوزع بينهم بالسوية باعتبار أنهم يرثون عن طريق الأم. للخال أو الخالة أو هما أي الخال والخالة أو الأخوال أو الخالات مع الانفراد، يعني لم يكن هناك معهم أعمام وعمات، مع الانفراد المال بالسوية سواء كانوا لأب جميعا، سواء بالسوية لأب كانوا أم لأم أم لهما، طبعا مع وحدة الجهة، يعني إذا كان الأخوال كلهم من طرف الأم فهنا يرثون المال كله بالقرابة ويقسم بينهما بالسوية، أما إذا اختلفت النسبة كان هناك بعض الأخوال من طرف الأبوين وبعضه من طرف الأم، أو كان هناك بعض الأخوال من طرف الأب فقط وبعضهم من طرف الأم، فهنا النسبة تختلف كما سيأتي الكلام. قال ولو اجتمعوا، أي ولو اجتمع الأقوال والقالات وتفرقوا بأن كان بعضهم ذكورا وبعضهم أناثا، ولو اجتمعوا يعني كانوا أكثر من واحد، وتفرقوا يعني كان بعضهم ذكرا وبعضهم أنثى، ولو اجتمعوا وتفرقوا بأن خلف خالا لأبيه، أي أخا أمه لأبيها. خالا لأبيه المراد منه أنه أخو أم الميت، ولكن أخوها من أبيها لا من الأبوين أو لا من الأم فقط. ولو اجتمعوا وتفرقوا بأن خلف خالا لأبيه، أي أخا أمه لأبيها، وقالا لأمه، أي أخاها أي أخ الأم لأمها خاصة، وخالا لأبويه، أي أخاها أي أخا أم الميت لأبويها معا، أو خالات كذلك كانوا مختلفين في النسبة، بعض الخالات كانت للأبوين وبعضهم للأب فقط وبعضهم للأم كذلك، أو خالات كذلك، أو مجتمعين يعني خالات وأقوال. سقط كلالة الأب كما تقدم فيما سبق في بالنسبة إلى الإخوة، قلنا أن كلالة الأب تسقط بوجود كلالة الأبوين. هنا أيضا نقول أن الأقوال والقالات من طرف الأب فقط تسقط بوجود ماذا؟ بوجود كلالة الخالات والأقوال من طرف الأبوين. سقط كلالة الأب وحدها، أي كلالة سقط كلالة الأب وحدها بكلالة الأبوين، وكان لكلالة الأم السدس. طبعا كلالة الأم يعني الأقوال والخالات من طرف الأم فقط، وكان لكلالة الأم السدس إن كان واحدا. إذا كان واحدا كلالة الأم يعني إذا كان هناك خال واحد أو خالة واحدة فتأخذ سدس الفريضة، والثلث إن كان أكثر من ذلك. أما إذا كان هناك خالتان فأكثر أو خالان فأكثر فيأخذون الثلث، يقتسمون المال بينهم بالسوية، وما زاد عن ذلك يذهب إلى الأقوال والخالات للأبوين أو للأب فقط. قال وكان لكلالة الأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر بالسوية، وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة. طبعا وإن كان هناك اختلاف في الذكورة والأنوثة يعني إن كان أكثر بالسوية وإن اختلفوا، نقرأها وصلية لا فصلية، وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة. ثم قال ولكلالة الأب الباقي أيضا يقتسمون المال بينهم بالسوية. لماذا؟ لأنهم يرثون عن طريق الأم، والإرث عن طريق الأم يؤدي إلى أن يقتسم المال بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى. ولكلالة الأب الباقي بالسوية أيضا على الأظهر يعني على القول الأصح، باعتبار أن هناك قول آخر مقابل هذا القول وهو قول نادر، على الأظهر لاشتراك الجميع في التقرب بالأم، باعتبار أن الأقوال والقالات سواء كانوا لأبوين أو لأب فقط أو لأم فقط يرثون عن طريق الأم، وإذا كانوا كذلك فيقتسمون المال بينهم بالسوية. ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أنهم يقتسمونه للذكر ضعف الأنثى وهو نادر. هذا القول مقابل القول الأصح وهو قول نادر، هذا القول يذهب إلى أن كلالة الأم صحيح أنها تقتسم المال بينهم بالسوية، أما الأقوال والقالات إذا كانوا من طرف الأبوين أو إذا كانوا من طرف الأب فقط فيقتسمون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا ذكورا وإناثا، أما إذا لم يكن كذلك فبالسوية. فهذا كأنه يريد أن يعطي حكم العمومة للأقوال والقالات من طرف الأبوين أو من طرف الأب فقط. المسألة الرابعة لو اجتمع الأعمام والأقوال، هذا الذي تقدم في أول البحث، قلنا أنه إذا كان الأعمام فقط فنجري فيهم أحكام الإخوة التي تقدم. وإذا كانوا الأخوال فقط كذلك نجري فيهم حكم الإخوة الذي تقدم في الطبقة الثانية. أما إذا اجتمع الأعمام والخالات، الأعمام والعمات والخالات والأخوات، فهنا نقسم إلى ثلاثة أقسام. الفريضة نقسمها إلى ثلاثة أقسام: ثلث يذهب إلى الأخوال والخالات وإن كان واحدا، والثلثان يذهبان إلى الأعمام والعمات أيضا وإن كان واحدا. لو اجتمع الأعمام والأخوال أي الجنسان سواء كان واحدا أو متعددا، أي الجنسان أي جنس العم وجنس الخال ليشمل الواحد منهما أي من الأعمام والأخوال ويشمل المتعدد، فإذا ليس مراده لو اجتمع الأعمام والأخوال اجتماع عدد من الأعمام وعدد من الأخوال، وإنما مراده جنس العم وجنس الخال، هذا الجنس سواء كان له فرد واحد أو أفراد متعددين. لو اجتمع الأعمام والأخوال أي الجنسان ليشمل الواحد منهما أي من الأعمام والأخوال والمتعدد منهما، فللأخوال الثلث وإن كان الخال واحدا. لأم على الأصح، فللأخوال الثلث وإن كان ذلك الخال واحدا لأم على أصح الأقوال في المسألة، لأنه في مقابل وجود الأعمام يذهب ثلث إلى الأخوال حتى لو كان واحدا وكان ذلك الخال كلالة الأم فقط أيضا. وللأعمام الثلثان، الثلثان الباقيان يذهبان إلى الأعمام، وللأعمام الثلثان وإن كان العم واحدا أو كانت عمة فقط حتى لو كانت من الأم أيضا، لأن الأخوال لماذا كذلك؟ يعني لماذا نقسم الفريضة إلى ثلاثة أقسام؟ ثلث منها يذهب إلى الأخوال والثلثان يذهب إلى الأعمام حتى لو كان الخال من كلالة الأم وكان العم من كلالة الأم كذلك. نقول باعتبار أن هؤلاء أي إذا اجتمع الأعمام والخالات كل يرث نصيب من يتقرب به، فباعتبار أن الأخوال يرثون نصيب أختهم وهي الأم، باعتبار أن الأم كان لها الثلث من غير حاجب، فإذا هذا الثلث ينتقل إلى إخوتها. وكذلك الأعمام وإن كانوا من طرف الأم أو من طرف الأبوين أو الأب وحده يرثون نصيب أخيهم، والأخ هو الأب، يعني إذا اجتمع أب وأم لميت ثلثان يذهب إلى الأب وثلث يذهب إلى الأم إذا لم يكن هناك حاجب، هذان الثلثان والثلث الأخير يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى إخوتهم وأخواتهم. قال: لأن الأخوال يرثون نصيب من تقربوا به أي من تقربوا بواسطته، وهذا النصيب هو نصيب الأخ، وهو أي يرجع الضمير إلى النصيب، وهو الأخت، وأي وهو نصيب الأخت. ولما كانت الأخت، الأخت من هي؟ هي أم الميت. ولما كانت أم الميت مع عدم الحاجب ترث الثلث، فإذا الثلث ينتقل إلى إخوتها، لأن الأخوال يرثون نصيب من تقربوا به وهو الأخت، ونصيبها أي نصيب الأخت هو الثلث. والأعمام يرثون نصيب من يتقربون به، ومن يتقربون به هو من؟ هو الأخ، أي بمعنى أبو الميت، وأبو الميت إذا اجتمع مع الأم يرث بالقرابة ثلثان من المال له وثلث للأم، وهو الأخ ونصيبه الثلثان، وهذا النصيب ينتقل إلى إخوته. ومنه أي من هذا البيان الذي تقدم من المصنف ومن الشارح، ومنه يظهر عدم الفرق بين اتحاد الخالي وتعدده. إذن عندما يجتمع الأخوال والأعمام لا يفرق بين أن يكون الأخوال متعددين أو متحدين، يعني كان الأخوال واحدا أو أكثر من ذلك فالثلث يذهب إليهم، وكذلك بالنسبة إلى الأعمام كانوا واحدا أو أكثر فالثلثان يذهب إليهم. طبعا هذا في حالة اجتماعهما، أما إذا كانوا منفردين يعني الأعمام والعمات وحدهم أو الأخوال والخالات وحدهم فحكمهم كما سبق. ومن هنا ومنه يظهر عدم الفرق بين اتحاد الخالي وتعدده، وذكورية الخالي وأنوثيته، والأخبار مع ذلك أي مع هذه الأدلة التي قدمنا تقدم الكلام عنها، والأخبار مع ذلك متضافرة بهذا الحكم. ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه وقاله فقال للعم الثلثان وللخالي الثلث. وإن فيه أي في كتاب علي أيضا أن العمتا بمنزلة الأب والخالتا بمنزلة الأم، يعني أن العم يرث إرث الأب الذي هو الأب، والخالة ترث إرث الأم التي ترث إرث الأب التي هي الأم، والخالة بمنزلة الأم، وبنت الأخ بمنزلة الأخ أي يقومون مقامه، وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجري به أي يرث بواسطة ذلك الرحم، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه أي من ذلك الرحم فيحجب الأقرب الأبعد. هذه قواعد تقدم الكلام عنها فيما سبق. ومقابل الأصح، لأنه قال في أصح القولين إذا تتذكرون قال على أصح القولين فيما سبق، فيما تتذكرون قال على بلين ومقابل الأصح قول ابن أبي عقيل الذي هو من علماء إلى المتقدمين أن للخالي المتحد السدس وللعم النصف. هنا ابن أبي عقيل يقول بأنه إذا اجتمع عم وخال فللخال المتحد، أي إذا كان هناك خال واحد وعم واحد فالخال يأخذ سدس الفريضة والعم يأخذ نصف الفريضة والباقي يقسم بينهم أربعا، أن للخال المتحد السدس وللعم النصف حيث يجتمع العم والخال والباقي يرد عليهما بقدر سهامهما أي يرد عليهما أربعا. هذا قول ابن أبي عقيل. وكذا لو ترك عمة وخالة للعمة النصف أي نصف التركة وللخالة السدس والباقي يرد عليهما بالنسبة أيضا، وهو نادر أي أن هذا القول الذي ذهب إليه ابن أبي عقيل قول نادر، ومستنده أي دليله ومدركه غير واضح بالنسبة لنا. وقد تقدم من الأبحاث السابقة وقد تقدم ما يدل على قدر الاستحقاق وكيفية القسمة لو تعددوا، أي لو اجتمع هناك أعمام وعمات وأقوال وقالات وكانوا مختلفي النسبة فيما بينهم. تقدم الكلام أنه كيف يقتسمون المال فيما بينهم. قال وقد تقدم ما يدل على قدر الاستحقاق وكيفية القسمة لو تعددوا، أي الأعمام والعمات والقالات والأقوال، فلو كانوا متفرقين أعمام وعمات وقالات وأقوال كانوا متفرقين، بعضهم لأبوين وبعضهم لأم، بعضهم للأب فقط وبعضهم للأم فقط، فلو كانوا متفرقين فللأقوال من جهة الأم ثلث الثلث. إذن إذا كان هناك أعمام وعمات وكان هناك أقوال وقالات، نأتي إلى طرف الأقوال والقالات، نجد أن بعضهم من طرف الأم فقط، يعني كان هناك خالات وأقوال من كلالة الأم فقط، فهؤلاء إن كان الخال أو الخالة واحد فيأخذ السدس الثلث، وإن كانوا أكثر من ذلك فيأخذوا ثلث الثلث، والباقي يذهب إلى كلالة الأبوين أو كلالة الأبي فقط، يقتسمون المال بينهم بالسوية جميعا. أما إذا ذهبنا إلى الأعمام والعمات، هنا أيضا كذلك إذا كانوا متفرقين ومختلفي النسبة وكان بعضهم ذكورا وبعضهم إناثا، فالأعمام والعمات من طرف الأم إذا كانوا واحدا فيأخذون سدس الثلثين، وإن كانوا أكثر من ذلك فيأخذوا الثلث، والباقي يذهب إلى الأعمام والعمات من طرف الأبوين أو الأب فقط، يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: فلو كانوا متفرقين فللأقوال من جهة الأم ثلث الثلث، ومع الاتحاد، يعني إذا كان خال واحد أو خالة واحد خالة واحدة فتأخذ سدسه أي سدس الثلث، والباقي من الثلث للأقوال من جهة الأب وإن كان ذلك الخال واحدا، والثلثان باعتبار أن الفريضة تقسم إلى ثلاثة أقسام، والفريضة باعتبار أنها تقسم إلى ثلاثة أقسام ثلث للأقوال والخالات، فإذا الثلثان يكون للأعمام والعمات، والثلثان للأعمام سدسهما أي سدس الثلثين للمتقرب منهم أي من الأعمام والعمات بالأم وإن كان واحدا، وأما إذا كان أكثر من واحد فيأخذ ثلث الثلثين، وثلثهما أي ثلث الثلثين إن كان الأعمام والعمات من طرف الأم أكثر من واحد، وثلثهما إن كان أكثر يقتسمونه بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى، وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية. والباقي من الثلثين، الباقي إما ثلثاء الثلثين وإما أكثر من ذلك، والباقي من الثلثين للأعمام المتقربين بالأبوين، فإن فقدوا فللأعمام والعمات المتقربين بالأب فقط، يقسم بينهم بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة الخامسة: للزوج والزوجة. إذا اجتمع زوج وزوجة مع أعمام وأقوال فماذا نفعل؟ للزوج والزوجة مع الأعمام والأقوال، أي مات إنسان وترك زوجة وأعماما وأقوالا، أو مات زوج وترك زوجة وأعماما وأقوالا، للزوج والزوجة مع الأعمام والأقوال نصيبه الأعلى، للزوج النصف وللزوجة الربع، النصف أو الربع أي النصف للزوج والربع للزوجة، وللأقوال وإن اتحدوا أو كانوا لأم كما مر الثلث من الأصل. لماذا؟ باعتبار أن هنا اجتماع الأقوال والأعمام، فإذا اجتمع الأقوال والأعمام فالأقوال يأخذون ثلث الأصل، والنصف يذهب إلى الزوج أو الربع يذهب إلى الزوجة، وما تبقى يذهب إلى الأعمام والعمات من طرف الأبوين أو الأب أو الأم فقط. إذن يتضح أن النصف على من يدخل؟ يدخل على الأعمام والعمات. لماذا؟ لأننا قلنا أنه في الطبقة الثانية النصف يدخل على ثلاثة الأبوين، الإخوة من الأبوين أو الإخوة من الأب فقط، وهؤلاء الأعمام أو العمات هم إخوة أب الميت إما للأبوين أو للأب فقط. قال: وللأقوال وإن اتحدوا أو كانوا لأم كما مر الكلام في ذلك في المسائل السابقة، الثلث من الأصل لا من الباقي، أي لا من النصف الباقي يأخذون الثلث، وإنما يأخذون ثلث الفريضة. وللأعمام ما تبقى وهو السدس، باعتبار أنه نصف يذهب إلى الزوج وثلث يذهب إلى الأقوال، ويبقى سدس يذهب إلى الأعمام، هذا إذا كان الميت زوجة، وأما إذا كان الميت زوج فالزوجة تأخذ الربع والثلث، وما تبقى من الربع والسدس يذهب إليهم ربع مع سدس، وهو السدس على تقدير الزوج، أي على تقدير أن الزوج كان هو الوارث، وأما على تقدير أن الزوجة كانت هي الوارثة فالربع من أصل الفريضة تذهب إلى الزوجة، والثلث من أصل الفريضة يذهب إلى الأقوال، ويبقى ربع وسدس يذهب إلى الأعمام. وهو أي السدس مع الربع على تقدير أن الوارثة هي الزوجة للزوج، وهو أي السدس مع الربع على تقدير الزوجة. ولو تفرق الأعمام والأخوال مع أحد الزوجين، يعني مات إنسان وترك زوجة، أو ماتت وتركت زوجا وأعماما وأخوالا، لا إشكال ولا شبهة. وهنا أيضا فرض آخر، وهنا كان الأعمام أو الأخوال متفرقين فيما بينهم من حيث النسبة والجهة، يعني بعض الأعمام كان للأبوين، بعضهم كان للأم، بعض الأخوال كان لأب وبعضهم كان لأم، فهنا كيف يقتسمون المال فيما بينهم؟ قال: ولو تفرق الأعمام والأقوال مع أحد الزوجين، أخذ أحد الزوجين زوجا كان أو زوجة، أخذ أحد الزوجين نصيبه الأعلى، هذا انتهينا منه. وللأقوال الثلث، أي أخذ نصيبه الأعلى أيضا، لا عفوا هو نصيب الأعلى وإنما يأخذ ثلث أصل الفريضة باعتبار أنه قرابة. وللأقوال الثلث، هذا الثلث الذي هو من أصل الفريضة إذا كان الأقوال متفرقين فيما بينهم، بعضهم لأبوين أو لأب وحده وبعضهم لأم، يقتسمونهم كما ذكرنا فيما سبق. كيف؟ وللأقوال الثلث سدسه، أي سدس الثلث لمن تقرب من الأقوال بواسطة الأم إن كان ذلك الخال واحدا، وثلثه أي ثلث الثلث لمن تقرب من الأقوال إن كانوا أكثر من ذلك، إن كان أكثر. والباقي من الثلث للأقوال من قبل الأبوين أو الأبي مع فقد الأقوال والقالات من قبل الأبوين. والباقي يعني بعد إخراج نصيب الزوج أو الزوجة وبعد إخراج نصيب الأقوال يذهب إلى من؟ يذهب إلى الأعمام. والباقي بعد نصيب أحد الزوجين والأقوال يذهب إلى الأعمام. قلنا مرة أن الذي يذهب إلى الأعمال سدس، ومرة الذي يذهب إلى الأعمال سدس مع ربع. والباقي بعد نصيب أحد الزوجين والأقوال يذهب للأعمام، سدسه أيضا يأتي التقسيم المتقدم الذي ذكرناه في المسائل السابقة، سدسه أي سدس المتبقي للمتقرب من الأعمام والعمات منهم بالأم إن كان واحدا، وثلثه أي ثلث المتبقي إن كان الأعمام والعمات أكثر من واحد وكانوا من طرف الأم يقتسمونه بينهم بالسوية. والباقي من ذلك السدس السدس أو ثلث السدس، والباقي من ذلك للمتقرب من الأعمام والعمات بالأبوين أو بالأبي، يقسم بينهم بالتفاوت إن كانوا ذكورا وإناثا. ولو اجتمعت زوجان مع الأعمام خاصة، المراد اجتماع الزوجين مع الأعمام الخاصة، هذا الفرض لا يمكن اجتماع الزوجين مع الأعمام، لا يمكن نفر موت الزوج والزوجة معا، إذا لا يمكن اجتماعهما، وإنما لا بد من أن نقول ولو اجتمع الزوجان، أي اجتمع أحد الزوجين مع الأعمام خاصة. وفرض آخر إذا اجتمع أحد الزوجين مع الأخوال خاصة التي سيأتي الكلام عنه. قال: ولو اجتمع الزوجان، أي اجتمع أحد الزوجين الزوج أو الزوجة مع الأعمام خاصة، يعني مات إنسان وترك زوجة وأعمام خاصة، أو ماتت مرأة وتركت زوجا وأعمام خاصة، وهؤلاء الأعمام كانوا مختلفين فيما بينهم، بعضهم من كلالة الأبوين وبعضهم من كلالة الأم. ولو اجتمع الزوجان مع الأعمام خاصة أو الأقوال كذلك، يعني خاصة أي اجتمع أحد الزوجين مع الأقوال، فلكل منهما نصيبه الأعلى كذلك، أي يأخذ نصيبه الأعلى الذي أعطي له، والباقي يذهب للأعمام أو يذهب للأقوال وإن اتحدوا، باعتبار أنه لا يرد هناك شيء على الزوج أو الزوجة، وأنه الباقي يرثه بالقرابة، إما الأعمام فقط وإما الأقوال فقط، باعتبار أن فرض المسألة كذلك.
والباقي للأعمام أو للأقوال وإن اتحدوا، أي كان هناك عما واحدا أو قالا واحدا، ومع التعدد واتفاق الجهة كان هناك أعمام كثرة أو كان هناك أقوال كثرة، إلا أن جهة انتسابهم إلى الميت كانت واحدة، كلهم كانوا أعماما لأب، أو كلهم كانوا أقوالا لأب، أو كلهم كانوا أعماما لأم وعمات لأم وهكذا. فإذا اتحدت الجهة التي ينتسبون من خلالها إلى الميت، قال ومع التعدد أي تعدد الأعمام خاصة أو تعدد الأقوال خاصة واتفاق الجهة، مثاله كالأعمام من الأب خاصة أو الأعمام من الأم خاصة، أو الأقوال كذلك، أقوال من الأب خاصة أو أقوال من الأم كذلك، يقتسمون الباقي كما فصل في محله. إن كانوا الأقوال إن كانوا من طرف الأم فيقتسمون المال بينهم بالسوية، وإن كانوا من طرف الأب فيقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هنا لا يوجد أي إشكال باعتبار أنهم يقتسمون المال بينهم كما تقدم في ذلك. ولو اختلفت، أي اختلفت الجهة التي ينتسب بها الأعمام والعمات والأقوال والخالات إلى الميت، ولو اختلفت الجهة كما لو خلفت زوجا، أي ماتت زوجة وتركت زوجا وخالا من الأم وخالا من الأبوين أو من الأب، فللزوج، فإذا هنا اجتمع الزوج مع الأقوال والخالات، هنا فللزوج النصف باعتبار أن الفريضة ستكون من ماذا؟ ستكون من ستة، ثلاثة منها تذهب إلى الزوج والباقي تذهب إلى الأقوال، فللزوج النصف وللخال من الأم سدس الأصل. الكلام بالنسبة إلى الخال إلى الأم، هنا كيف نورث هذا الخال من الأم؟ هل نورثه لأنه هنا اجتمع خال من الأم كما هو فرض المسألة وخالا من الأب؟ فهنا كيف نورث هذا الخال من الأم؟ لأنه نصف الفريضة ذهب إلى الزوج، النصف المتبقي كيف نقسم هذا المال بين الخال للأب والخال للأم؟ هنا توجد ثلاث أربعة أقوال في المسألة. القول الأول يقول أن الخال للأم يأخذ نصيبه، وهو ماذا؟ وهو سدس الأصل. قال وللخال من الأم سدس الأصل، لماذا؟ لأننا قلنا فيما سبق أنه إذا اجتمع أقوال وخالات، بعضهم كان من طرف الأب وبعضهم كان من طرف الأم، فالنقص لا يدخل على طرف الأم وإنما يدخل على من؟ على طرف الأب فقط. هنا سدس الأصل يذهب إلى خال الأم، وما تبقى عن ذلك يذهب إلى خال الأب. وللخال من الأم سدس الأصل، أي سدس أصل الفريضة، لا أنه ماذا؟ لا أنه سدس الباقي، لأن أصل الفريضة من ستة، ثلاثة أخذها الزوج وبقيت ثلاثة أخرى، فهنا يأخذ خال الأم سدسها، أي واحد من الستة، وتبقى سدسان تذهب إلى من؟ تذهب إلى خال الأب. وللخال من الأم سدس الأصل كما نقله المصنف في الدروس، أي في كتابه الدروس، عن ظاهر كلام الأصحاب، كما لو لم يكن هناك زوج، لأن الزوج لا يزاحم المتقرب بالأم، وأشار هنا إليه بقوله، يقول أنه كما أنه لو مات إنسان وترك خالا لأب وخالا لأم، كيف كانوا يقتسمون المال؟ يقتسمون المال إذا كان الخال للأم واحدا فيأخذ سدس أصل الفريضة، يأخذ سدس أصل الفريضة، وإن كانوا أكثر من ذلك فيأخذون الثلث. هنا أيضا نقول نفس الحكم كما لو أنه لم يكن هناك زوج، باعتبار أن الزوج لا يمنع خال الأم أن يأخذ نصيبه. هذه كلها فيها أدلة، هنا في هذا الكتاب لا يذكر أدلتها، وإنما أدلتها في محلها مبسوطة، ليست فقط بقياسات العقل وما يستحسنه العقل. هنا نقول بأن الأم
عفوا هنا نقول أن الخال للأم يأخذ نصيبه كما لو لم يكن هناك زوج أصلا، فكما أنه لو لم يكن هناك زوج الخال للأم إذا اجتمع مع الخال للأب يأخذ الثلث إن كان واحدا ويأخذ الثلث إن كان أكثر من كذلك، من ذلك نقول أيضا هناك ذلك، فسدس أفضل طريقات يأخذه الخال للأم والباقي يذهب إلى الخال للأب. قال كما نقله المصنف في الدروس عن ظاهر كلام الأصحاب، كما لو لم يكن هناك زوج في الفرض، كيف كنا نقسم المال لو لم يكن هناك زوج في الفرض؟ هنا أيضا نقسمه بتلك الكيفية مع فرض أن هناك زوج، لأن الزوجة لا يزاحم المتقرب بالأم، أي لا يزاحم الخال المتقرب بالأم، وأشار إليه أي إلى هذا القول هنا بقوله وقيل للخال من الأم مع الخال من الأب والزوج، يعني ماتت زوجة وتركت زوجا وخالا من أب وخالا من أم، فهنا يقول ثلث الباقي يساوي أيضا ماذا؟ ثلث أصل الفريضة، باعتبار أنه أصل الفريضة من ستة، ثلاثة تذهب إلى من؟ إلى الزوج، وثلاثة أخرى تبقى إلى الأخوات. فمرة نقول أن خال الأم أي الخال من طرف الأم يأخذ الثلث أصل الفريضة، يعني واحد من ستة، وأخرى نقول أنه يأخذ الثلث الباقي ثلاثة، أي واحد من ثلاثة. فإذا لا يختلف التعبيران، إما ثلث أصلي أو ثلث متبقي. لماذا هذا القول؟ لماذا فرقنا هكذا وقيل للخال من الأم مع الخال من الأب والزوج ثلث الباقي؟ تنزيلا لخال الأم منزلة الأولى حيث تقرب بالأم، وخال الأب منزلة العمومة حيث تقرب به أي بالأب، وهذا القول لم يصحه. لماذا حكم المصنف أو قال بأنه هنا خال الأم أي الخال من طرف الأم يأخذ ثلث الباقي أو ثلث الأخ؟ قال كما لو أنه اجتمع الأقوال مع الأعمام، كيف كنا نقسم إذا اجتمع الأقوال مع الأعمام؟ نقول أنه ثلث للأقوال والثلثان للأعمام. هنا يقول أن من قال بهذا القول نزل الخال من الأم منزلة الأقوال والخال من الأب منزلة الأعمام، كما أنه لو اجتمع الأقوال والأعمام ثلثان للأعمام وثلث للخال، نقول إذا اجتمع خال لأب وخال لأم نفرض أن خال الأم بمنزلة الخؤولة أي الأقوال وخال الأب بمنزلة الأعمام، إذا كان الأمر كذلك فنقسم ثلث الباقي يذهب إلى الخال للأم والثلثان المتبقيان يذهب إلى الخال للأب. قال تنزيلا لخال الأم منزلة الخؤولة، ولكن في أي حال باعتباره وقال لسائل أن يسأل كيف ينزل الخال منزلة الخؤولة، مراده أننا ننزل خال الأم منزلة الخؤولة في مقابل الأعمام، فإذا ننزلهم في هذه المنزلة كما لو افترض أن هناك أعمام. قال تنزيلا لخال الأم منزلة الخؤولة حيث تقرب خال الأم بواسطة الأم وخال الأب منزلة العمومة، يعني وخال الأب نجعله في منزلة العمومة، فكما أنه هناك لو اجتمع الأعمام مع الأقوال ثلثان للأعمام وثلث للأقوال، هنا أيضا كذلك ثلثان للخال للأب وثلث متبقي لمن؟ للخال للأم منزلة العمومة حيث تقرب به أي بالأب، وهذا القول لم يذكره المصنف في كتابه الدروس ولا العلامة الحلي رحمة الله عليه، حيث نقل الخلاف عن هذا هو قول وقول آخر، وقيل سيأتي.